بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: ويسن نكاح ذات الدين. هذا تقدم الكلام فيه، وأن هذه الصفة هي أهم الصفات، ولكن ليس معناه أنه لا يبحث عن صفة أخرى. الولود لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. يعني هذا التخريج رواه سعيد فيه يعني نقص، أن الحديث رواه أحمد، حديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره، النسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عن الجميع بألفاظ متقاربة، لفظ أحمد الأنبياء فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، لفظ بداود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والمعنى متقارب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكاثر بأمته الأنبياء أو الأمم، لأن كثرة الأتباع تزيد في فضل النبي، فكلما كثر أتباعه زاد شرفه وفضله وأجره، كما ورد في الحديث: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. فكلما كثر أتباع النبي فإنه يزداد أجره وترتفع درجته عند الله جل وعلا. فحث عليه الصلاة والسلام على تكثير النسل من أجل أن تكون هذه الأمة أكثر الأمم، وهي كذلك، هذه الأمة هي أكثر الأمم، ونسبة من يدخل الجنة من نسبة هذه الأمة إلى بقية الأمم كم؟ يعني أمة واحد لهذا في النسبة الجنة والنار، أهل الجنة، أهل الجنة خاصة صلى الله عليه وسلم منهم، كم من هذه الأمة كم نسبتهم بالنسبة لسائر الأمم؟ أكثر الثلثان. النص في الصحيحين ورد عند الترمذي بحيث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف. يعني الدارج والمشهور إذا كتبت 120 المشهور تقرأ بالمئة، هذا المشهور عندنا يقول 120، لكن في الحديث 20 و100، هذا أصح. يعني إذا أردت أن تقرأ العدد تقرأه من اليمين ولا من اليسار؟ من اليمين. وش اليمين؟ 20 قبل 100، فأنت تقرأه من اليمين كما تقرأ الأحرف، فالعشرون قبل المئة فتقول 20 و100، هذا الأفصح هذا الأصح. لكن اللغة الدارجة عند الناس يقدمون يقرؤونه بالعكس من اليسار اليمين: 120 أو 1430. إذا أردت أن تخبر عن هذا العدد تقول سنة سنة هذه سنة 31 و400 و1000، تقرأ من اليمين 31 و400 و1000، هذا هو الأصح. الله أعلم هذا هل خطأ شائع ولا وجه في اللغة، ما يحضرني الآن، لكن هذا هو الصواب. يعني إن كان هذا ذاك وجه فهذا هو الأرجح، وإن كان ذاك خطأ شائع فالأمر واضح، ولعل أحد يعني إذا تيسر أحد منكم يراجع هذا. طيب، هل هو يعني وجه في اللغة مرجوح أو أنه خطأ محض؟ هذا طيب لو بحث هذا. طيب، فالحديث فيه أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منهم 80 صفا، يعني هذه نسبة هائلة. كم عدد الأمم؟ ورد عند الترمذي ذكر العدد أنهم 70، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أو 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يعني لاحظ النسبة الآن، يعني هذه أمة واحدة من 70 ونسبتهم الثلثان، يعني هذا يعني عدد أو نسبة هائلة، أنه واحدة فقط من 70 تأخذ الثلثين، والثلث الباقي يشترك فيه كم؟ 69 أمة، يعني نسبة هائلة جدا، وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، وأنه لا يساميها أحد أو شيء من الأمم. والتي تليها في الكثرة أمة موسى عليه السلام، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي وليس مع الرجل، الرجل النبي مع الرهيط والرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض أو رفع عليه سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فقال قال ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت في أفاق السماء فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، صلى الله يجعلنا منه. فهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، وأن أكثر الأمم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب في كثرة النسل، لكن إذا دار الأمر بين كثار النسل والإهمال كما يفعل بعض المشغولين بالتجارات وأمور الدنيا، تزوج 2 و3 و4 ويجي 30 أو 40 ولدا، ولكن تجد أنه لا يعرفهم إلا في النفقة فقط، لكن لا يربي ولا يتابع ولا شيء، فيخرجون عالة على الناس، يكونون يعني يصل الأمر بهم إلى أن يكون بعضهم من أصحاب المخدرات ومن المفسدين في الأرض بسبب الإهمال الواضح. فنقول إذا دار الأمر بين هذا وهذا فلا شك أن التقليل مع التربية والمتابعة أفضل من الإكثار مع الإهمال، ولا سيما مع فساد الزمان. يعني يمكن يقال في عصر الصحابة والتابعين اتباع التابعين يعني التربية كانت سهلة، لأن المجتمع كله يربي، يخرج المجتمع والمجتمع صالح، فالأب لا يحتاج لعناء. لكن إذا فسد المجتمع وكثر الشر فيزداد العبء والحمل على المربي أو على الوالد، فلا بد أن يبذل قصارى جهده، وإلا فإنه سيكون آثما مفرطا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يعني أي محسن تأخذ بفضيلة، يعني كثرة الأولاد فضل كثرة الأولاد، وإلا تعرض نفسك وإلا تترك الفضيلة وتسلم من هذا الوعيد الشديد. لا شك أن السلامة من هذا الوعيد أولى من الحصول على هذه الفضيلة، وهذا واضح. كيف يعرف أنها ولود إذا كانت بكرا؟ الثيب أمرها واضح، اللي أنجبت من قبل هذا واضح، مدام أنجبت ولدا أو اثنين أو أكثر علم أنها تنجب، ليست عقيما أو قليلة الولادة. لكن البكر كيف يعرف بدر؟ ما ضربك؟ بقرابتها، بأمها وأخوات إن كان أخوات قد أنجبنا، والخالات، فإن المرأة غالبا يعني تكون كأمها وأخواتها وخالاتها. البكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. يعني البكر أفضل من الثيب، البكر أفضل من الثيب، هذا دليل هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. فإذا تيسر البكر فهي أفضل، لكن أحيانا يكون في الثيب من الصفات ما يرجحها، مثل خديجة رضي الله عنها وأم سلمة وما شابه ذلك من النساء الصالحات العاقلات، فقد يكون في الثيب صفات يعني ترجحها على البكر، لكن الأصل أن البكر أفضل من الثيب. هذه يعني صفات البكر: فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. أعذب أفواها يعني أنه ما أحد قبلها قبل زوجها، تطيب نفسه، ليس معنى أن يكون الفم فيه عفن وكذا، لكن ظاهر أنه يعني ما أحد قبلها قبله، فيكون يعني نفسه تنشرح لها وتقبلها أكثر من التي يتذكر أنها قد قبلت وعوشرت، وأنتق أرحاما لأنها لم تنجب قط. والمرأة معروف أنها تنجب عدد معين ثم توقف، فإذا أخذ بكرا صار عنده فرصة أكبر في إنجاب الأولاد، أما اللي أنجبت 3، 4، 5 يكون ما بقي إلا قليل، تقف أنتق أرحاما أكثر يعني فرصة الإنجاب، وأرضى باليسير. هذا واضح لأن الثيب جربت الرجال وصار عنده خبرة في الحياة وعرفت يعني أمور الحياة وكذا، فتطالب تريد كذا وتريد كذا، تقارن مع الزوج الأول. لكن البكر والسن إذا كانت صغيرة فإنها ما تعرف الحياة، وضعها في بيت متواضع تظن أن هذا هو الموجود وهذا أحسن ما يكون، فهي أرضى باليسير من الثيب، لأن البكر في الغالب ليس عنده خبرة في الحياة كخبرة الثيب. الثيب تكون عندها تجربة فتحاول أن تتلافى الأخطاء التي حصلت مع زوجها الأول، فتقول من أول شيء طالبوا بكذا وطالبوا بكذا وطالبوا بكذا حتى ما يصير زي مثل زوجي الأول وهكذا. الحسيبة قدم من الحسب أنه هو ما يرتفع به الإنسان سواء كان نسبا أو غيره من الصفات الحميدة. لماذا؟ قال ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. هذا واضح، إذا كان مثلا يعني أهل الزوجة الأب والإخوة والأعمام بيت كرم وشجاعة وطيب معدن وتقى وعلم وصلاح، فإن هذا يؤثر في الولد، لأن العرق دساس، فإنه يؤثر ينزع إلى أخواله ويتأثر بهم، يأخذ من صفاتهم، لأن هذه الصفات تنتقل بالوراثة، كرم الجبلي، شجاعة الجبلية، مثلا الذكاء والطيبة الفطرية وحسن الخلق، هذه تنزع. وغالبا ما يتأثر الإنسان يأتي شبيها بوالده، شبيها بأعمامه أو أخواله، لأنه مخلوق مما الرجل والمرأة، ففيه من صفات أبيه وأعمامه وأجداده، وفيه أيضا من صفات أمه وأخواله، فيتأثر بهذا وهذا. فإذا تيسر أن يكون البيت بيت دين وصلاح فشكنا، فهذا من جهة العرق ومن جهة الوراثة، وفي أيضا من جهة المخالطة والاكتساب، فإن المرأة لا تستغني عن أهلها ولا سيما عند الولادة، وإذا انشغل الزوج بسفر أو نحو ذلك فإنه يضع امرأته عند أهلها تبقى شهرا أو شهرين أو كذا، فالولد إذن سيحتك ويعني يعاشر أخواله وجده وأهل أمه، إذا كانوا صلحا أثر فيه، إذا كانوا غير ذلك أثر فيه تأثيرا سيئا. لذلك بعض الناس قد يعني تذكر لهم امرأة صالحة وطيبة لكن أهلها من أسوأ ما يكون، فيقول أنا سأنقذ هذه المرأة وأتزوجها وأخرجها من هذا البيت السيء، يقول هذا طيب، مرأة صالحة وهذا طيب، لكن سيتأثر أولاده بهذا البيت، أنا ما يستطيع ولا يستغني عن بيتي أهلي زوجتي، لا بد أن يحتاج إليه، والحاجة قد تطول، ولا اليوم بعض يوم أنا سهل، لكن عند الولادات وعند الأمراض عند الظروف والأسفار قد يحتاجه مدة طويلة، فيتأثر أولاده بهذا الشر الموجود عند أهل الزوجة، مثل عندهم دشوش وعندهم فساد وعندهم انحلال في الخلق ولا يصلون ولعن وشتم وكذا، إذا بقي الولد أسبوع ويسمع اللعن والشتم وما يصلون ومشاهد خليعة وأغاني وأشياء سيئة ما بناه الأب في سنة يمكن يهدم في يعني يوم أو أسبوع، لأن الهدم سهل وسريع، والنفوس فيها يعني حب الشهوات، فإذا رأت الشهوة أقبلت عليها، والبناء صعب، البناء يحتاج إلى وقت وجهد، لكن الهدم شهوة تعصف بساعة من النهار. الأجنبية فإن ولدها يكون أنجب إيش معنى الأجنبية؟ غير سعودية يعني؟ أجنبية عنه يعني ليست من أقاربه، أجنبية ليست من الأقارب. هذا المشهور عند الفقهاء أنه يعني أفضل الشخص لا يأخذ من أقارب. طيب الواقع، الواقع والطب يؤيد هذا ولا لا؟ في حالات معينة، في حالات معينة وليس دائما، لكن في حالات معينة الطب يؤيد هذا، وأنه يعني يكون هناك أمراض معينة وراثية في زواج الأقارب. ولذلك لما كثرت هذه الأمراض يسمونها مشوه ومعوق وكذا، لما بدأت تنتشر صار النظام الآن أنه ما يتزوج إلا بعد الفحص، يفحص الزوج والزوجة تلافيا لهذه الأمراض. أحيانا تكون فصائل الدم إما متوافقة وكذا فتكون سببا لوجود أولاد مشوهين، فصاروا يحتاطون لأن هذا بدأ يعني يوجد وبدأ ينتشر، فجعلوا هذا الاحتياط حدا لهذا. وهذا يقل مع زواج الأجنبية ليست من أقارب، يقل ويكثر في زواج الأقارب. هذا شيء، هذا واحد. الأمر الثاني شيء يقول المؤلف والشارق، فإن ولدها يكون أنجب. كيف يكون أنجب؟ ما وجه هذا؟ لأنه يأخذ صفات أخرى. إذا كانوا أقارب فالصفات محدودة، لأن الأب والأم مثلا أولاد عم فيكون تكون الصفات محدودة، لكن إذا أخذ من أسرة أخرى فيها صفات ليست موجودة في عائلة أو قبيلة الزوج، فإن الولد يأخذ من قبيلة أو عائلة أبيه ومن قبيلة أو عائلة أمه، فيجمع صفات طيبة من هنا وهناك، لأنه سيتزوج أجنبية لكنها حسيبة، فيجمع صفات طيبة أكثر من هنا وهناك. ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. هذا أيضا يعني وإن كان ليس كثيرا لكنه مظنة الحصول، فقد يكون هناك خلافات ومشاكل. ودائما الإنسان مع البعد مع الأقارب ومع الجيران وقلة الاحتكاك تكون العلاقة حميدة طيبة ولا يحصل إلا خير، لكن إذا كثر الاحتكاك كثرت الأخطاء والخلافات، فربما تؤثر على الأقارب وتزرع العداوات والبغضاء وكذا. يعني لو ضرب ابنة عمه مشكلة، استعلم أباها والعم سيغضب، كيف أعطيك بنتي تضربها وكذا. ولا تسلم أو لا تخلو الحياة الزوجية من مشاكل واختلافات، فربما ضرب ربما طلاق وكذا، فقد يؤثر على صلة الرحم والعلاقة بين الأقارب. لكن هذا ليس دائما، إذا وجد امرأة صالحة والرجل صالح من أولاد العم فلا بأس بأن يتزوج أولاد الخال والخالة والعمة، فلا بأس ولا مانع. لكن إذا خشي فالسلامة أسلم، لكن إذا وجد صفات طيبة في بنت العم وبنت الخال ويعني صفات ما يفرط فيها فلا بأس يتزوجها. لكن إذا كانت امرأة عادية ليس فيها صفات يعني نادرة وصفات يعني جيدة، فالأفضل أن يطلب غيرها، أن هذه ما فيها شيء يرجح مع احتمال وجود هذه الأمور، فالأفضل أن يبتعد. الجميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، لا شك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الجمال ولا لا؟ ما الجواب؟ كان يتحرى الجمال، صحيح. طيب أعطونا أدلة أو أمثلة. بعد تهب نفسها يعني قال لا حاجه لي في النساء اليوم، لكنه صعد النظر وصوبه. يعني لو كان لا يريد الزواج ابدا هل ينظر؟ لما حاجه ان ينظر، فنظر اليها فلم تعجبه فلم يريد ان يكسر قلبها، قال لا حاجه لي في النساء اليوم. صحيح لا حاجه لي في النساء يعني مثل هذه التي لسنا بذاك في الجمال، فنظر صعد النظر صوبه، فلما رآها غير جميلة لم تعجبه تركها. طيب في اشياء اصرح من هذا، ها ها ايه ايه شمي عوالي ظهر كذا، بس ما انه في ضعف. جويري، قصة جويري واضحة جدا، اظن في سنة داود وحديث صحيح انها جاءت، قالت عائشة رضي الله عنها جاءت جويرية، وقعت جويرية في سهم ثابت بن شماس، ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكاتبت نفسها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قال فقامت على الباب، قالت عائشة رضي الله عنها فلما رأيتها كرهت مكانها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، لجميلة يعني من رآها لا شيء يعني لا يرتب ولا يتردد في جمالها، جمال ظاهر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي على الباب، فقالت يا رسول الله إنه كان من أمري ما لا أخفى عليك، وأني وقعت في سهمي ثابت بن قيس، وأني كاتبت نفسي أو على نفسي، فأتيتك لتعينني. فقال عليه الصلاة والسلام فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أعتقك وأتزوجك. قالت قد فعلت. فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، هذا واضح، تزوجها لما رأى حسنها وجمالها رضي الله عنه. أيضا صفية بنت حيية كانت جميلة، فجاء دحية الكلبي فقال أعطني جاري، قال خذ جارية، فذهب دحية ونظر واختار صفية لجماله ونسبها. فجاءه رجل قال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد بني قريظة والنضير، لا تنبغي إلا لك. فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذ جارية غيرها وتزوجها، أعتقها أيضا وتزوجها. عائشة رضي الله عنها وش كانت؟ جميلة جدا، من أجمل النساء، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا. وقالت أمها في قصة الإف، قالت يا بني هوني عليك، فما من امرأة أحسنت بارك الله، قل ما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. وضيئة جميلة رضي الله عنها. أما الحميراء وكذا لا ما يثبت، الحديث مشهور خذوا دينكم أو نصف دينكم من هذه الحميرة وكذا لا ما يثبت، لكن هذا هو اللي يدل على جمالها رضي الله عنها. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الجمال، وليس عيبا على الشخص يتحرى الجمال، لكن العلماء يقولون أظن سيأتي ما أدري سيأتي أو لا، لكن يقولون إن الشخص ينبغي أن يسأل أولا عن جمال المرأة وليس عن الدين في البداية، فإن أعجبه جمال سأل عن الدين. يعني لماذا لا يسأل عن الدين أولا؟ قال لئلا يردها بعد أن سأل عن دينها، هذه صعبة. سيقول كيف دين المرأة؟ قال والله حافظ القرآن وتقي وصوام وقوام. قال يا سلام هذا اللي أبي. طيب كيفها في الجمال؟ قال والله سمرة ودميمة وشعرها خشن وكذا، قال جمال بها. صار يعني كأنه ردها، سأل عن الدين وردها وهي دينة، كأن الدين زهيد عنده. لا يترك الدين، يسأل أولا عن الصفات العامة أو الجمال، فإذا جو سأل عن الدين، فإذا اجتمع هذا وذاك فهذا نور على نور، وعلى فضل الله يتيم من يشاء. الجميل لأنه أسكن نفسي وغض لبصري وأكمل لمودته. صحيح، يعني ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في روضة المحبين، قال أيما أفضل الحب وإلا عدم الحب؟ يعني محسن واحد يحب زوجته وإلا ما في محبة، المحبة هذه لا توجد في كل بيت، يعني هذه قليلة جدا، لكن يكون فيه عشرة وفيه توافق وفيه يعني رضا بالواقع، لكن قد ما يصل حد الحب. فابن القيم رحمه عقد مقارنة، ذكر يعني القولين من الناس من يرجح الحب ويذكر محاسنه، الناس من يرجح عدم الحب ويذكر مساوئ الحب، أنه قد يكون وقد يكون كذا. رجح رحمه الله أن الحب إذا كانت امرأة صالحة تقية أنه أفضل، وذكر يعني المحاسن واستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يصرح بذلك. يعني بعض الناس يستحي أنه يحب امرأته وكذا ويخفي وكذا، صحيح إذا كانت امرأة فاسقة فحبها عار ومصيبة وبلوى لأنها ستفتنه في دينه، لكن إذا كانت امرأة صالحة فلا مانع أن يظهر الحب، لأنه حب في الله حب امرأة صالحة تقية، وأيضا فيه حب مصالح دينية وأيضا فيه مصالح دنيوية كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح بحب اثنتين، خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وهن خير نساء على الإطلاق. اختلف العلماء أيهما أفضل، ولم يختلفوا أنهن أفضل من غيرهن. ما هو الدليل؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، صريح. قال فمن الرجال؟ قال أبو بكر، لا، قال أبوها، شف الأسلوب، ما قال أبو بكر، أبوها، يعني جعل هي الأصل ونسبه إليها أبوها، فهذا لا شك أن يدل على التصريح الواضح للمحبة، لكنها تستاهل، تستحق هذه المحبة رضي الله عنها. خديجة وش قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إني رزقت حبها، لما أغضبته عائشة فيها مرة، كانت تغار من خديجة غيرة شديدة مع أنها قد ماتت قبل عائشة، ماتت قبل يمكن حتى ولادة عائشة، لكنها مما تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من ثنائه على خديجة، كان إذا ذبح الشاة أهدى على صواحب خديجة وكذا، يذكرها عليه الصلاة والسلام المرة بعد المرة، فكانت تغار ولو كانت ميتة، فأغضبته مرة وسبت خديجة، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال إني رزقت حبها، جعله رزقا. فعلى كل حال يعني من الأشياء اللي ذكر ابن القيم رحمه الله قال يعني إن المحبة سبب لحصول السكن والبعد عن الفاحشة، وهذا مطلب عظيم. يعني إذا حب امرأته واقتنع بها وهي صالحة فإن تعينه على إكمال دينه والبعد عن الفواحش، بعد عن النساء، وأيضا يحصل حسن العشرة، هذا مطلب عظيم فيه أجر كبير. وعاشرون بالمعروف خيركم خيركم لأهله، فإذا كان سيحب هذه المرأة وهي صالحة فإنه سيكون حسن العشرة ويصبر على أخطائها وعلى طلباتها وعلى كذا ومشاكلها يتحمل. إذا كان ما أحبها أو محبة ضعيفة فإنه يغضب عند أدنى سبب، ربما يلعن ويشتم ويهجر ويضرب بدون يعني سبب يبرر ذلك، لأنه ما في محبة، فأدنى شيء يغضبه، لكن إذا كان يحبها فإنه يتحمل ويصبر. وقال أيضا أن الحب يورث الكرم، الإنسان المرأة يعني الزوجة دائما تطالب زوجها يعني بالنفقة دائم بلا كلل ولا ملل، فإذا لم يكن هناك محبة سيغضب ويتضايق ويتحمل كل يوم كذا وكل يوم كذا وكمليات وأشياء وكذا، فيحصل نفور، يحصل شيء من البخل والخصام وكذا. لكن على كل حال العاقل يعلم أن الحب ليس بيده، إنه بيد الله، وأنه إذا ستره الله بامرأة طيبة وقبلتها نفسه ولم يحصل نفور فالحمد لله، هذا الآن حصل يعني المطلوب، وإن جاء شيء بعد ذلك فهو خير إلى خير. لذلك عمر رضي الله عنه أنكر على رجل أراد أن يطلق أو طلق، فسأله لماذا طلقت؟ قال إني لا أحبها، فضربه بالدرة وقال له وهل بنيت البيوت على الحب؟ وكل واحد ما حب طلق كم سيطلق؟ يمكن أكثر من النصف، أكثر من نصف النهار، الحب قليل، أكثر من 60-80% ما في لك الحب، لكن فيه عشرة ويعني أنس وتعاون على الحياة والأمور سالكة. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، رواه أحمد والنسائي والمحشي حسن. يعني هذا فيه أيضا دليل على أن الجمال مطلوب، وأن المرء إذا جمعت هذه الصفات فإنها من خير النساء، إذا نظر إليها سرته. يعني ليس شرط الجمال الباهر، المهم أن يقتنع هو بها، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمر عليها طاعته، الطاعة مهمة، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، خلاص هذا كمال السعادة أن يحصل له هذه الأمور، لا تعفه إذا سرته حصل العفاف، وإذا أمر عليها طاعته ما تجر إلى ما حرم الله، وإذا غاب عنها لم تضيع نفسها ولا ماله، يحصل له تمام السعادة والكفاية. صلى الله عليه وسلم. يعني يتكلمون عن تحديد النسل، تنظيم النسل وما شابه ذلك. المشهور عند العلماء أن التنظيم لا بأس به إذا كان له مقصود صحيح، إنه ما يعني يجي ولد إلا بعد سنتين ثلاث أربع، من أجل يعني أن يقل أولاد ويكون في فرصة للتربية والعناية بالولد، فلا بأس مثل ما تقدم. يعني إذا كان الإنسان لو أنجب مثلا 10 أو 12 أو 13 من الولد، ما في فرصة للأم أنها تعتني وتهتم وتربي وكذا، وأنه سيكون سببا لإهمالهم، فالتقليل مع الإتقان والحسن، حسن التربية أفضل، فلا بأس، لا بأس بالتحديد إذا كانت النية هي يعني إعطاء الفرصة للمرأة لتربي وتحسن يعني القيام على الأولاد. أما إذا كان التحديد لأجل مثل خوف من الفقر وكذا، فهذا يعني هذه نية سيئة، والله تعالى وعد بالكفاية، فلا يجوز إنسان أن يقلل الأولاد خوفا من الفقر، والله تعالى وعد برزقهم على الله جل وعلا، هذا ضعف إيمان، سوء ظن بالله. لكن من قلل وفعلا يربي تربية صالحة وطيبة فلا بأس إن شاء الله، يعني كما قالت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال أكثر أحسن، فمن يعني كان عنده 5 6 من أولاد ربهم تربية صالحة تعب عليهم تفرغ لتربيتهم، أفضل من أنجب 10 وأكثر وضيعهم وأهملهم. يعني التحديد هذا كونه مثلا يقتصر على 3 4، هذا على كل حال يعني الأصل فيه أنه يجب، أو أن الإنسان مأمور بإكثار النسل، ومنهي عن القتل أو يعني التقليل. حديث واضحة، تزوج الولود الودود اللي كاثر بكم الأمم. لكن على كل حال إذا كان الشخص مما تقدم، يعني لماذا يحدد؟ مفروض عليه من الدولة، ما يستطيع معذور، بعض الدول تفرض هذا فرضا، تعاقب من يخالف، إذا هذا إكراه معذور، إذا ما يستطيع أنه يعني يخالف وسيتعرض للعقوبات فمعذور. لكن إذا كان يستطيع فالأفضل أن يجمع ما استطاع بين الإكثار التكثير وبين حسن التربية ما استطاع، على حسب طاقتي وقدرتي يجمع بين هذا وهذا، هذا هو الأفضل. لكن العزل لو يأتي بكلام مؤلف ماذا يذكر، العزل يعني في كلام خلاصة العزل أنه مكروه، العزل خلاصة أنه ليس بحرام أنه مكروه، هذا يدل عليه مجموع النصوص. فموانع الحمل مثل العزل، النتيجة واحدة، جميع الموانع المعروفة مثل العزل، أن الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم الموانع هذه، ما عندهم إلا العزل، يجامع ينزل خارج الفرج لئلا تحمل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكره وينهى عنه نهيا جازما، لكنه رغب في كثرة الولد وقال إنما هو القدر وكذا، وهذا لا يرد شيئا قدره الله، لكن ما نهى نهيا صريحا عن العزم. لذلك قال جابر كنا نعزم القرآن ينزل، وقال بعض الرواة ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فلم يأتي نهي صريح لا في القرآن ولا في السنة عن العزم، لكن فيه الترغيب بكثرة الأولاد. وما نستطيع نقول يعني أنه حرام أنه يأثم إذا قل الأولاد، لكن لا شك أن الإكثار هو الأفضل والمأمور به، لكن لابد أيضا مع الإكثار حسن التربية. صح صحيح، لكن يعني انها تمنع الى 90% مثلا، ولكن على كل حال كما تقدم على حسب النية، كان نيته طيبة فلا بأس بتحديد والتقليل، واذا كان نيته سيئة وسوء ظن بالله وخوف الفقر فهو عارف. ثم قال: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والعينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث متفق عليه. لا شك أن النصوص متضافرة في الأمر بغض البصر والتحذير من إطلاقه، لأنه يترتب عليه أمور كبار ويجر إلى منكرات عظيمة. ومبدأ الشرور فيما يتعلق بالفواحش الزنا واللواط وما شابه، مبدأ هذه الشرور العظام هو إطلاق البصر، وذلك كثرت النصوص في التحذير من إطلاق البصر. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني شوف، هذا مربوط بهذا، أنه لا يحصل حفظ الفرج إلا بغض البصر. كذلك النساء، المرأة مأمورة بنفس الأمر. الآية اللي بعدها: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال على سبيل الشهوة والتلذذ، لكن النظر العابر هذا يعفى عنه. المرأة محتاجة للنظر، فهي تمشي في الطريق فهي محتاجة أن تنظر. وعائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون النظر العابر، فالنظر العابر لما فيه تفحص وتلذذ تمعن على سبيل الشهوة واللذة هذا يعفى عنه، يسمى النظر العابر في الطريق، تشوف الرجال على سبيل العموم. لكن إذا صارت تدقق النظر على سبيل اللذة والشهوة فلا شك أنه حرام، لأنها مأمورة بالغض كالرجل. لكن الرجل يعني لا يغض بصره أكثر من المرأة، لأن المرأة تحتجب، فالرجل يغض بصره لأنه ما يرى النساء. يعني غض في حق الرجل أكثر لأن المرأة تحتجب، لكن المرأة يعني ترى الرجال ضرورة، لأن الرجل لا يحتجب وهي بحاجة للنظر. إذا خرجت ومشت في الطرقات وكذا فإنها محتاجة إلى النظر، يعني سترى الرجال ضرورة. فما يقال ممنوع من نظر الرجال بالكلية، لأن هذا أمر صعب، لكن يقال إن النظر ينقسم إلى قسمين: نظر عام وعابر فهذا لا بأس به، ونظر في تدقيق وقصد فيه لذة وشهوة هذا هو المحرم. حديث أبي هريرة أوله: قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. يعني لا بد أن يقع في الزنا، لكن ليس الزنا الكامل، الزنا درجات. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطأ أو المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني إن زنى بفرجه كتب صدق ما فعلته الجوارح وكمل الزنا، كتب على الزنا كاملا. وإن لم يزني بفرجه فإن هذه تكون يعني لم يكمل أو يتم الزنا، فهذه من الصغائر إلا إذا أصر عليها. وإذا كانت عابرة فهي يرجى له المغفرة، ويجب عليه أن يغض بصره وأن يستغفر وأن يبتعد عن هذه البواطن التي يحصل بها هذا المحرم. فما دون الزنا هذا فيه تفصيل، إن كان عابرا ولم يصر عليه فهو من الصغائر، ولا سيما إذا كرهه استغفر وكذا وابتعد عن أسبابه سلم. أما إذا كان يصر عليه تحول إلى كبيرة. الإنسان الذي يجلس أمام القنوات قاصدا يقلب في القنوات يتفرج على صور النساء وقد تكون في حالة مزرية والعياذ بالله، هذا ما يمكن نقول انه من الصغائر. كل يوم ساعة ساعتين وثلاث وينظر الى هذه الصور الفاحشة، لا شك انه من الكبائر مع اصرار تعمد. اما انسان يمشي في السوق لحاجة، ذهب للسوق لحاجة ومرت امرأة وغلبته نفسه ونظر، يعني غير نظر فجأة، كرر النظر، فهو آثم. لكن أصل حد الكبيرة يكون من الصغائر، لكن المؤمن يتألم ويكره ويستغفر، فالله تعالى يعافيه مدام أنه يتحرى العافية. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ويقال الفجأة، فقال: اصرف بصرك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يعني هذا معفو عنه، نظر الفجاءة هذا ليس بيده، لم يقصده، التفت فجأة وفإذا امرأة أمامه، ما يأثم هذه النظرة الفجائية، ما تكتب عليه لأنها بغير اختيار، لكن الواجب أن يصرف، فإذا استمر على النظر أثم. يعني أول ما يقع البصر هذا معفون عنه، لكن إذا أدامه فإنه يأثم، الواجب أن يصرف بصره في الحال. وهذا من أشق الأمور على النفوس، ولا سيما إذا دخل الشيطان على الإنسان وقال انظر إلى هذه المرأة حتى تنكر عليها، فيبدأ يناظر هل متبرجة فعلا وكذا، ويتأمل المرأة وكذا، يعني هل ينكر ولا لا. أن أحيانا يتصور أنها مثلا متبرجة ويمين متبرجة وما فيها إلا شيء بسيط أو كذا، فيريد أنه يتأكد، هذه من الشيطان، فينظر ويقلب النظر، فإذا تأكد أنه متبرجة ينكر ولا ما ينكر؟ قد ما ينكر، تضعف نفسه ولا ينكر، فالشيطان خدعه وأوقعه في المعصية ولم يصنع شيئا. ثم يستمري المرة الثانية، يستمري والثالث والرابع حتى يتأصل في نفسه والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يغض بصره. بعض الناس والعياذ بالله يعني يصير مرض وداء، ما يستطيع إذا رأى امرأة لا يستطيع أن يصرف بصره، ينظر يعني حتى كأنه شيء أو أحد يوجه بصره إلى هذا المشهد ولا يستطيع، لأن تغلبه النفس والعياذ بالله. إلى درجة بعض الناس يقول إذا خرج مع أهله وصار مع أولاده وزوجته وخرج السوق يلبس نظارة سوداء، يقول حتى لا يراني أولادي وينظر إلى النساء والعياذ بالله، يعني يستحي من أولاده ولا يستحي من الله وهو يراقبه، نسأل الله العافية. فالعاقل يحرص كما قال الشارح هنا، قال في الفروع، الفروع لمن؟ لمن مفلح. وغالبا المؤلف ينقل من الفروع، الغالب إذا أشكلت لك مسألة في المنار فأول ما تراجع الفروع، لأنه يعني ينقل منه كثيرا. قال: وليحذر العاقل وإطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. انتبه لهذه، ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، صحيح ولا لا؟ صحيح. طب هل له أصل في السنة دليل ولا مجرد استنباط من الواقع؟ نقول له أصل في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا. ما هو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله مسعود في السنن: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها، ما معنى استشرفها؟ يعني جعلها مشرفة عالية مرتفعة، يعني مرتفعة في نظر الرجل، وأنها جميلة وحسنة وطويلة وحسنة القوام، وأنه 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 وأنه، هذا من الشيطان والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يرى امرأة فيتعلق فيها تعلقا شديدا ويكون صالحا، فيبذل كل ما يستطيع حتى يتزوجها، فإذا تزوجها وجدها من أسوأ ما يكون، فيتعجب كيف كان يعني معجبا بها، من الشيطان، ولا سيما إذا عصى الله ونظر النظر محرم أو حادثها محادثة محرمة، فإن الشيطان يدخل عليه لأنه عصى الله وفتح المجال للشيطان، فالشيطان يتمكن منه، لأن الشيطان يقوى مع المعصية ويضعف سلطانه مع التقوى، أنه ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فكلما عصى العبد كلما تسلط عليه الشيطان وعكس عليه الأمور وحصل له يعني انحراف وضلال، صلى الله عليه وسلم. وربما وقع من ذلك العشق، هذا عاد الطامة الكبرى والعياذ بالله، فيهلك البدن والدين. وقصص العشاق مشهورة معروفة يصل إلى الموت والعياذ بالله إذا لم يستطع الوصول إلى معشوقه. فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها، يتذكر فيها البول والغائط والروائح الكريهة في الأبطين والروائح الكريهة في الفم وكذا، ويقول هذه امرأة كلها مناتن، ويعني هذا يجعله يخف يعني ما في نفسه من التعلق بهذه المرأة، لأنه بالفعل لو تزوجها وشم رائحة كريهة في فمها أو في أي جزء من بدنها لا تغير وانقلب رأسا على عقب. فالعاقل يفكر بهذه الأمور لأنها معلومة وموجودة في كل إنسان أي كان، وفي المرأة أكثر، الرجل في البول والغائط والعرق وكذا، والمرأة تزيد الحيض والنفاس، ففيها من القدر أكثر مما في الرجل. فإذا تفكر في هذا النتن فإنه ينقمع وينكسر نفسه ويقف تعلقه. وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني مفهومه أن أزواج الدنيا ليست مطهرة، فيها يعني نجسات وأقدار كثيرة، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي ثم شرع في بيانه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.